هنا مدرسة ربانية، من مدرسة ربانية نتحدث. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التفسير منها بعنوان بصائر للمسلم المعاصر، وهذا هو الدرس 93 من دروس التفسير، وهو الدرس 11 في تفسير سورة النصر. وصلنا إلى سورة النصر، قال الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وصلنا في قضية إذا جاء نصر الله والفتح إلى كلمة والفتح، ثم بدأنا نتكلم عن الفتح الذي سماه الله فتحا صلح الحديبية، وذكرنا أن سيرة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم غزيرة تنهمر بالدروس والعبر والفوائد. ولذلك قلنا أن المدرسة الربانية منهجها أن نتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جملة حياته كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أقوال رسول الله، لا في أفعال رسول الله، لا في مواقف رسول الله، لا في رسول الله. فكل حياته عبرة وعظة ودروس مستفادة. ذلك اكتشفنا أن صلح الحديبية موضوع كبير جدا، أكبر مما نتصور. كل ما يذكر عن صلح الحديبية أن سيدنا عمر قال له: لما نعطي الدانية في دينه، كلمتين مشهورين وخلاص. وقد استخرجنا 34 فائدة في صلح الحديبية، ذكرنا منها أشياء، منها عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تمايز الصفوف، تعظيم الشعائر، الصمود والثبات، الوفاء حتى للدابة، بركات النبي صلى الله عليه وسلم، خطورة الإعلام في الترويج للأكاذيب، إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر. عثمان المظلوم رضي الله عنه، خطورة الشائعات، قوة الردع. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرضا، الإسلام يعلو ولا يعلى. الفأل الحسن، ووقفنا عند هذه. وصلنا في السياق صلح الحديبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليفاوضهم على أربعة أمور. الأول أن يدعوهم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا. الثانية أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة ليعتمر ويذبح الهدي ويعود إلى المدينة. والثالثة أن يخلوا بينه وبين العرب ولا يقاتلوا ولا يقاتلهم، فإن قضى عليه العرب فقد كفوا، وإن انتصر عليه على العرب فهو لهم. والرابعة أنه سيقاتلهم حتى يقتل. سيدنا عثمان أخذ الرسالة وبلغها لقريش، وقريش رفضوا الأربعة حلول، قالوا كل الكلام اللي انت بتقوله ده مرفوض، ارجع الى محمد. سيدنا عثمان قال لهم، واحنا قلنا بقى عظمة سيدنا عثمان المظلوم، انه وده العبد الرباني، العبد الرباني عبد لله، يعني تحمل المسؤولية. كتير من الناس يقول لك انا قادر، قال لا، أمال مش شايل مسؤوليتك ليه؟ طب شجعني. أشجعك على إيه؟ أشجعك بإيه؟ أنا شفت منك حاجة أشجعك عليها. أنا عايزك إمتى لما تتحمل مسؤوليتك بنفسك، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، أنت بتتحمل مسؤولية زيي بالضبط، مش أنا اللي محملك جزء من مسؤوليتي، ده أنت مسؤول عن الدين زي ما انا مسؤول عن الدين. كل واحد مننا مسؤول مسؤولية مباشرة من حيث كونه مسلما. عشان كده سيدنا عثمان مش راح قال لهم الأربعة، قالوا له لا راح راجع للنبي، خالتي عندكم لا ما جاتش، لا، وإنما قال لهم طب دخلوني مكة. الرسول قال له ادخل مكة، ما قال لهش، بس هو ده تحمل المسؤولية، انه رايح رباني، انه رايح يؤدي مهمة. المهمة دي لازم يشغل فكره كيف يؤديها على الوجه الأكمل. مسؤولية، دخلوني مكة أبو سفيان والكبار، دخلوا مكة لك يا أبو سفيان، وهو في مكة زي ما قلت لكم بقى في الدرس اللي فات راح زار المستضعفين المحبوسين المحصورين الممنوعين من الهجرة، زارهم واحد واحد وبشرهم بالنص وقال لهم ده رسول الله في الحديبية في الشماسي على حدود مكة، وقعد بشرهم. الشاهد ايه؟ ان اشيع ان سيدنا عثمان قتل، وان في الجو المحن تكثر الشائعات وتهويل الشائعات، وده واقع احنا عايشينه اليومين دول. التهويل، جات الشائعة ان سيدنا عثمان قبض عليه، وبين الشائعة تكمع عشرة، وبين الشائعة دول بيتعذبوا، وبين الشائعة انه هو لا ده اتقتلوا وهيبعتوا لكم جثثهم. الرسول صلى الله عليه زي ما قلنا الكبير لا يستفز، الكبير لا يهتز. عشان كده قلنا قبل كده لما جاء الهدهد وقال لي سيدنا سليمان أحاط بما لم تحط به، هول الموضوع هدهد، والهدهد هدهد وسليمان سليمان، حتى لو كان أحاط بما لم تحط به هو برضو أخرته هدهد، الهدهد هدهد وسليمان سليمان. عشان كده سليمان سيدنا سليمان ما تهزش ولا انبهر، يا مش ممكن جدع انك تقول الأخبار دي، لا لا لا، وإنما قال له إيه؟ قال سننظر، طب هنشوف. هو ده كده الكبير لا يستفز، ولا يهتز، لا تهزه هذه التي تهز الصغار. إيه الحق بيعمله وبيسود ويفكر ان الشيوخ ما عندهمش الغيرة اللي عنده ولا الحماسة للدين اللي عنده ولا لا. القضية مش كده، القضية في الحكمة في التعامل مع الأحداث. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حتى دخل مكة واطمأن إلى وجود عثمان وأنه فقط منعوه من العودة. مسك فعلا سيدنا عثمان حبسوه هو وعشرة معه، الحداشر منعوهم من العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مأمنين عشان يدخل يؤدي رسالة يبلغ أبو سفيان. لما لقوه بقى بيروح للمستضعفين راحوا مسكينه هو والمستضعفين ومنعوهم من العودة إلى رسول الله صلى عليه. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة، إن روح القدس قد نزل فبايعوا. وأقبل الناس 14,400 واحد يبايعون رسول الله. لما علم القريش بذلك ارتبكت واهتزت، وخصوصا بعد أن عاد نعيم بن مسعود بعد أن رأى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة ورجع فأخبر قريش أنهم يظلمون النبي بعدم دخوله للعمرة، وانسحب بالثلاث آلاف اللي هم بتوع ثقيف والطائف ورجع بهم. ثم أرسلوا الوسيط الرابع اسمه الحليس بن زبان. الحليس بن زبان ده وأنا أثرت أن أنا أقول قصته لأنها مفيدة معنا الآن، كان زعيم الأحابيش. يعني إيه زعيم الأحابيش؟ الأحابيش دول إيه؟ دول من قبائل حول مكة وليسوا بالقبائل الكبيرة، وإنما كانوا في أحلاف مع مكة. والأحابيش اللي احنا بنسميهم في زماننا البلطجية، البلطجية الشبيحة، الأوباش، اللي هم المرتزقة. فكان زعيمهم وكان معاه عدد من هؤلاء الأحابيش في جيش مكة، فقالوا بقى نبعث للنبي واحد إيه؟ بلطجي يعرف يهزه. فلما رآه النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مقبلا، الحليس بن زبان لما رآه مقبلا قال لأصحابه إن هذا من قوم يتألهون ويعظمون الإله. قال له ده القبيلة بتاعتهم متعبدين يعظمون الإله، فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما قام الصحابة إلى الهدي بعثوه، كان النوق كلها نايمة قاعدة بركة، وقفوها على رجلها وخلاها قامت هاجت كده وبالقلائد الهدي، وصاحوا جميعا بأصوات عالية بالتلبية. فلما رأى الحليس بن زبان الهدي يسيل عليه بقلائده من عرض الوادي قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، ورأى المسلمين قد استقبلوه يلبون وقد شعثوا من طول المكوس على إحرامهم، صاح مستنكرا سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، أي حج لخم وجزام وغيرهم وفهد وحمير ويمنع ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش ورب الكعبة. هي دي اللي احنا بنسميها بقى فن إدارة الأزمة. لما يكون عندنا أزمة وهنتعامل مع أعداء يبقى لازم يبقى عندنا فن الإدارة. مين اللي بيدير الأزمة دي؟ مش القضية ان كل واحد بيتصرف بدماغه وكل واحد بيعمل اللي عايزه، او ان على طول ده لا ده حرب حرب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشوف واحد بلطجي جاي يعمل ايه؟ قوموا البسوا السلاح وهو قدامه عشان يعرف ان احنا قوي اقوي.
لكن هناك حكمة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. ده راجل متعبد وبيحب التأله. طيب ورجوله ان احنا متعبدين ومتألهين جايين نعتمر مش جايين نحارب. فقال له النبي صلى عليه: أجل يا أخا بني كنانة، ودون أن يفاتح سيد بني كنانة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو يفاوضه بحرف كما كلفته قريش انصرف رجع، إعظاما لما رأى ومقتنعا بأن قريش غير محقة في تصرفها إزاء المسلمين. لما عاد إلى قريش لقوه قالوا: لقد عاد صاحبكم بغير الوجه الذي ذهب. قالوا: ما لك؟ قال: إني والله قد رأيت ما لا يحل صده، لقد رأيت ما لا يحل صده، رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوباره معكوفا عن محله، ورأيت الرجال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا بهذا البيت، أما والله من جاء معظما لحرمته مؤديا لحقه وساق الهدي معكوفا أن يبلغ محله فلا ينبغي أن يصد عنه. فانبهتت قريش لصراحته، هم فاكرين ما بيفهمش، ده بتاع ليه الضرب والأكل، ده إيه ده بيفهم ازاي يحصل كده؟ وده اللي احنا بنقوله: لئن استطاع اهل الكفر والشرك والفسق والنفاق ان يحاربوا التدين والدين بكل شيء وبكل وجه، فانهم لن يستطيعوا ان يحاربوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة الموجودة في نفوس الاسوياء التي لم تبدل ولم تغير. هذا رجل على فطرته، أما شاف الهادي وشاف الناس قاعدين في إحرامهم، إحنا بنقعد في الإحرام يومين ثلاثة بتلاقي الإحرام بقى زي الطين، دول قعدوا 21 يوم في إحرامهم، يوم ما شافهم كان مر عليه 21 يوم ثلاثة أسابيع في إحرامهم. لذلك قالت قريش للحليس ساخرة: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك، بل أنت مش فاهم حاجة، اقعد اقعد. وهنا غضب الحليس وقال: والله لئن لم تفسح الطريق لهذا الرجل لأكونن معه عليكم. والله يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. كلمة واحدة، هذا الإنذار من سيد الأحابيش الذي أملته عليه فقط النخوة والرجولة فقط، لا أسلم ولا حاجة. خذ الدرس ده، أحيانا تحتاج أن تستثير رجولة الرجل، رجولة من يعاديك من يحاربك، تستثير بس فيه النخوة الرجولة فقط. فأحدث رد الحليس زعرا في صفوف المشركين، وبدأوا يفكرون في موقفهم المتعنت ماذا يفعلون. فاجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على أنه لا مخرج بعد أن انصرف أهل ثقيف والحليس يهدد الحليس أن ينصرف هو الآخر. قالوا: لا مجال إلا للصلح مع محمد. فقالوا: مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. قال له طب استنى اصبر اسكت حد من ايه نتفهم معاه. فاتفقوا على أن يصالح النبي شرط ألا يدخلها عليهم. قالوا نعمل أي حاجة إلا أنه يدخل مكة. قال الواقدي في المغازي: ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب ابن عبد العزة ومكرز ابن حفص وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا وقدر الله أن يصلوا إلى معسكر المسلمين والمسلمون يبايعون رسول الله. وأنا قلت قبل كذا مرة وكررها تاني لأني بحب الموقف ده، إن الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما قال بايعوني، قلت لكم إن أهل السير اختلفوا على ما بايعوه. كان أول رجل بايعه اسمه سنان بن أبي سنان، فوقف وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما أبايعك يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة فقال أبايعك على ما في نفسك. قال له ما تقول ليش انت بايعني على ايه، اللي جواك اللي انا ما اعرفوش انا بايعك عليه، أبايعك على ما في نفسك. والناس 1400 جاءوا يتقاتلون ليبايعوا، يركب بعضهم على اكتاف بعض، لم يسمعوا شيئا، فقالوا نبايعك على بيعة سنان. كل اللي يجي أبايعك على بيعة سنان، وهم أصلا مش عارفين برضو سنان بايع على إيه. هي دي العقيدة اللي أنا كنت بكلمك فيها المغرب، عقيدة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنت مستعد تبايع البيعة دي لسيدنا النبي على ما في نفسك؟ أي حاجة في السنة أنا ما أعرفهاش أنا راضيها وبحبها ومستعد أعملها، إلا أنا إيه؟ إلا أنا ما أعرفوش ولا أنا أعرفه. هي دي أبيعك على ما في نفسك، وهي دي ثقة الصحابة إنهم يبيعوا بيعة سنان من غير ما يعرفوا هي ايه بيعة سنان. هي دي المواقف اللي بتبين الرجال اللي بتمتحن فيها العقائد. لما جه الثلاثة وفد قريش وشافوا الصحابة بيبيعوا فزهلوا وقالوا والله هذا أمر لا يواجه أبدا. رأوا من سرعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة وما جعلوا له، فقال أهل الرأي منهم ليس خيرا من أن نصالح محمدا على أن ينصرف عنا عامه هذا ويرجع من قابل. وده اسمه الحل الوسط، اللي هي الفايدة بقى اللي بعد كده، الفايدة الجديدة، ان قد لا يكون هناك حل ابدا الا الحل الوسط، والحل الوسط قد يكون هو الخيار الوحيد. احيانا بتضطر ان هو يكون فيه حل وسط، مضطر كده. لما رجعوا أخبروا قريش أن هذا أمر لا يواجه مطلقا، الناس دول لا يمكن ولو عندك 100,000 مقاتل هيقدروا يقفوا قدامهم. فأرسلت قريش سهيل ابن عمرو
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إيت محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. هي دي نقطة الإشكال. قد يكون عدوك وقد يكون من يحاربك وتحاربه، قد يكون عنده عقدة في نقطة معينة والمطلوب منك أن أنت تعادي عقدة دي. هم عقدتهم الوحيدة أنه ما يدخلش، فالناس يقولوا دخل غصب عن عينيهم. طيب خلاص أنا بقى مش أدخل غصب عن عينيه، بس اديني بقية طلباتي. وكون أن الرسول صلي عليه ما يدخلش السنة دي ويدخل السنة الجاية عنده ما فرقتش، المهم أنه هو يدخل مكة ويحج ويعتمر وهم مشركين، ودي ما كانتش في الأصل واردة. عشان كده ربنا سماه فتح. الشاهد هنا ان نقطة النزاع الرئيسية دخول المسلمين الى مكة، لان قريش كانت ترى نفسها في ورطة وتطمع في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعرفه أن يدع لها فرصة لحفظ ماء الوجه. أحيانا عدوك بيطمع فيك، والكبير الكريم المحسن إذا طمع فيه أحد لا يقطع طمعه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظره أيضا أنه رأى أنه يرجع عامه هذا ويأتي العام القادم قد حقق نصرا، وهو أنه لم يضطر إلى إراقة نقطة واحدة من الدم. دي في حد ذاتها هدف، دي لوحدها هدف وغاية، إن ما يحصلش إراقة الدماء. دم المسلم عندي غالي، دم المسلم عندي عند أصحاب العقائد غالي، غالي جدا. يعني أنا كنت بأحس بالإهانة لما يقولوا بدلوا أسير يهودي بتلتميت مسلم، إهانة. احنا عندنا المسلم الواحد بكل أهل الأرض من الكفار، المسلم الواحد. فعشان كده سيدنا ابن عمر عبد الله بن عمر اللي قال والله من أنا حتى تراق في محجم الدم، يعني واحد يتجرح مش يتقتل، يجرح. فالشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه كان حريص على ألا تراق الدماء، على ألا تراق الدماء. ولذلك كانت الشروط، أنا هقول لك 12 شرط بنود الاتفاقية، 12 بند معظمها من وجهة النظر العامة مش في صالح المسلمين، لكن الرسول رضيها مقابل ألا تراق دماء، ألا تراق دماء. لذلك اللي عايز بقى يفهم القضية يفهمها كده. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو قال قد سهل لكم أمركم. الفأل الحسن ما تبقاش دايما معقد، ما تبقاش دايما متشائم، ما تبقاش دايما بتنظر إلى الأمور بسوداوية. خليك متفاهم ومتفائل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. سهيل يبقى سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم، والله
حين أرسلت قريش هذا الرجل فقد أرادوا الصلح، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. دخل سهيل بن عمرو وتكلم فأطال الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يرد عليه. وكان يصر على كلمة واحدة، صل عليه، حق المسلمين المشروع في دخول مكة لزيارة البيت. وسهيل بن عمرو يصر على عدم الاعتراف للمسلمين بهذا الحق، لا مش من حقهم، والرسول يقول حقهم، هو يقول لا مش حقهم. ففاوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ، ألا يصد أحد عن البيت كائنا من كان. وطبعا مش هيجادل سهيل بن عمرو بالقرآن، ربنا جل جلاله يقول إيه، إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، جعلناه ليه؟ للناس سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه واللي جاي من البادية، كله سواء. فقال الرسول صلى عليه، يناظر سهيل بن عمرو على أن البيت للناس سواء، كل الناس. ففي النهاية اقتنع سهيل، قال ولكن القوم لن يدخلوك العام، جابوا آخرهم، قالوا يعني ماشي تدخلوا بس بلاش السنة دي، عشان بس يعني هم هيبقوا مجروحين قوي زيادة عن اللزوم انك انت تصر على السنة دي، فاديهم دي والسنة الجاية ليك عليا تدخل ونفضلكم مكة مجانا لمدة 3 أيام. لما وصلوا الى هذه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا التأخير امر سطحي بالنسبة لجوهر القضية، ما دام المسلمون سيصلون إلى غايتهم التي جاءوا من أجلها وهو الطواف بالبيت، الهدف تحقق إن احنا هندخل، ولكن السنة دي أو السنة الجاية. وده اللي قاله الرسول صلى الله عليه لعمر، لما عمر قال له إيه، أليس قد وعدتنا أن نطوف بالبيت؟ قال هل قلت لك عامك هذا؟ صلى الله عليه وسلم. احيانا واحنا سايقين وماشيين في الطريق واحد مزنوق، بقول لاخونا اللي سايق معايا اقول له هو مزنوق ما تزنقش عليه اكتر، ادي له فرصه انه يعدي. فلما تلاقي اخوك مزنوق ما تزنقش عليه اكتر، يعني كذب كذبه، ما تفضلش تزنق عليه عشان تفضحه، خليك فطن وعديها، خليه مستور، بلاش تجرحه، بلاش تحرجه أكتر، دي أخلاقنا، دي مبادئنا. الشاهد إيه؟ إن لما توصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاتفاق على حل أكبر مشكلة التي كانت مصدر التوتر ومبعث الخلاف، بدأ التفاهم على بقية بنود الصلح. فكتبوا البند الأول على المسلمين أن يرجعوا إلى المدينة ثم يعودوا العام القادم. من حق المسلمين أن يأتوا، ده نمرة 2، من حق المسلمين أن يأتوا في العام القادم فيدخلوا مكة ليقضوا مناسكهم. 3، تلتزم قريش بعدم التعرض للمسلمين حين يدخلوا مكة بأي نوع من أنواع التعرض أربعة، على المسلمين لدى دخول مكة ألا يحملوا من السلاح إلا سلاح الراكب وهو السيوف في أغمادها. خمسة، يلتزم المسلمون ألا يشهروا سلاحهم وهم بمكة، بل عليهم أن يتركوا السيوف في أغمادها ما داموا في مكة. ستة، المدة المحددة التي ليس للمسلمين أن يقيموا فيها في مكة 3 أيام فقط، عليهم أن يغادروا مكة بعد انقضائها. سبعة، إنهاء حالة الحرب القائمة بين المسلمين وقريش بقيام هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنوات يأمن الناس فيها على أنفسهم. ده بند تاني مهم إن قريش ما تروحش إيه تقاتل تاني، خلاص انتهينا. تمانية، يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد إلى قريش كل من جاء إليه من أبنائها بعد إبرام هذه المعاهدة إذا كان قد جاء بغير إذن أهله، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بذلك حتى لو كان اللاجئ مسلما. تسعة، ليس على قريش أن ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إليها من المسلمين حتى ولو كان مرتدا عن دينه. عشرة، تترك الحرية المطلقة للقبائل المجاورة للحرم لينضموا إلى أي المعسكرين شاءوا ويدخلوا في عهد أي الفريقين أرادوا. 11، تعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي من المعسكرين جزءا من المعسكر الذي دخلت في عهده لها ما له وعليها ما عليه وعليها الالتزام بما جاء في بنود هذه المعاهدة. 12، أي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على المعسكر الداخلة في عهده، كما يعتبر هذا العدوان مبطلا للمعاهدة. أعلنت البنود وسارت في معسكر المسلمين، وهنا سارت سائرة المسلمين. مشكلة كبيرة إن أنا في موقف بتفاوض وانت قاعد تتفرج، ما انتش في موقف المفاوض، فانت مش مقدر الظروف اللي انا بتفاوض عليها، وخصوصا لما تبقى برضو القعدة اللي انت قاعدها تسمح بالكلام والهزار والتهريج والنكت والنقد، وكل واحد يعمل فيها صاحب دماغ وصاحب رأي، وأنه يقدر يجيب مكاسب أكتر من كده. وتزعم جبهة الرفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تمضي القضية بعد، يعني لسه ما وقعوش على الاتفاقية، ده لسه بنتكلم. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ خلي بالك، ودي قلتها كتير، إن قد تكون المقدمات بدهية ثم ينبني عليها نتيجة خاطئة، صح كده؟ قلت لكم قبل كده ان انا اتنظرت مع واحد 6 ساعات، كان معايا الدكتور جمال المراكبي، دكتور جمال المراكبي انصار السنة. المهم يعني ان الرجل اللي كان بيناقش كان لدود خصم، فبنتكلم في مسألة الاستغاثة بالاموات، فقال هذه المسألة تنبني على مقدمتين. المقدمة الاولى، هل يسمع الموتى يسمعون؟ والمقدمة الثانية، إذا سمعوا هل ينفعون؟ وعندي الإجابة، هل يسمعون؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لي منهم في بدر. وأما ينفعون لا ينفعون، أنتم تشهدوا أن سيدنا موسى ميت؟ ميت، نفع سيدنا النبي أنه خفف من 50 صلاة ل5 صلوات، إذن أقول يا بدوي. بقول لك ان المقدمة الان عندنا ايه؟ بدهية حقيقة، لكن ينبني عليها نتيجة خاطئة. عشان كده احذر مثل هذا قولة حق يراد بها باطل. هي دي المشكلة الكبيرة. ألسنا على الحق؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. فليه ما نعطي الدنيئة؟ احنا أعطينا دنيئة. مين اللي قال ان دي دنيئة؟ هي ده فتح. الشاهد هنا كده نفس الشيء برضو، حتى لا تلتبس الفكرة بتاع ان الموتى بيسمعون وبينفعون. احنا لا نقول ان الموتى يسمعوا ولا ينفعوا. الاستدلال بهذا الدعوة أعم من الدليل. يعني إذا كان كفار قريش أسمع لما أقول منهم، مش ده الأصل إن الموتى يسمعوا. وكن سيدنا موسى نفع سيدنا النبي، ليس الأصل أن الموتى ينفعوا. لا يجوز أن تعتقد هذا عقيدتك، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم اسم بقية الآيات صريح القرآن. فالموتى لا يسمعون ولا ينفعون ولا ينفعون. وما أنت بمسمع من في القبور، نص القرآن الشاهد إيه. بس أنا قلت دي عشان ممكن الشبهة دي تروج عليك وتسيب كل الحق وتمسك في دي تقول أهو. فعلا الشاهد إيه، إن المقدمات ما تخليش حد يغلبك بكونك أن مقدماته من الحق الذي أنت عليه، لكن النتائج التي استنبطها من هذه المقدمات نتائج خاطئة. فلذلك الرسول صلى الله عليه لم يجب عن شبهة لما نعطي الدنية في ديننا بأن هذه ليست دنية، وإنما أجاب بعصمته، قال إني عبده ولن يضيعني. ثاني نقول رجل العقيدة أحاله إلى عقيدته، اللي سيدنا أبو بكر ذكره بها بنفسها، ألست تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزه تنجو. قضية كده نرجع تاني، ان لما احيانا حد يناقشك ما ينفعش انك تجادله بمنطقه هيغلبك، وانما احله على ما يعتقد، على اصل دينه وديانته. لما جيت سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما نعطي الدنية بديننا؟ والفائدة رقم 27 دي بتقول ايه؟ في بعض الاحيان قد يكون الحلم سيد الموقف، مش عشان هو متنرفز ولامم الناس حواليه اقوم انا اتنرفز عليه. وده اللي انا بعمله كتير، ان انا بتنرفز على المتنرفز وبقى انا غلطان. وانما المطلب ايه؟ الحلم. سيدنا عمر واقف، ألسنا على الحق؟ والرسول يقول له ايه؟ بلى بلى. أليس على الباطل؟ عارف لو انا انت بتسال اسئله دي ليه؟ انت مالك؟ مش عاجبك؟ امشي روح المدينه. لكن صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء الحلو، خد ود معه. ألسنا على الحق؟ بل ألسوا على الباطل؟ بل. فلما نعطي الدنية من ديننا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، وإني لن أخالف أمره، وإنه لن يضيعني. صلى الله عليه وسلم. موقف من سيدنا النبي في منتهى العجب. والكلمات دي مفروض ما تروحش من دماغك أبدا. من أراد أن يتعلم حقيقة الرضا فلينظر إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه علم أنه مملوك لحكيم، فصارت الأقدار تجري عليه وهو ثابت كالجبل لا يخرج من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه إيه؟ هما كلمتين، مملوك لحكيم، مملوك لحكيم اللي هي إني عبده ولن يضيعني، مملوك لست بحر صاحب قرار، أنا مملوك والذي يملكني حكيم في أقداره وقضائه، فقضاؤه لحكمة وقدره لحكمة، فأنا مستسلم لحكمة مالكي راض بها واثق أن الحكيم لن يضيعني. فخرج الفاروق من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعسكر المسلمين يغلي، وكان أشد ما يثير غليان المسلمين أنهم سيرجعون ولم يؤدوا العمر. فتكلم مع الناس فقالوا اذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر وقال له وطرح عليه نفس الشبهة، ألسنا على الحق؟ قال بلى. هم على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدينية من ديننا؟ فقال أبو بكر ألست تشهد أنه رسول الله؟ الأول أنت مسلم؟ نتفاهم، مش مسلم خلاص بقى خلينا ماليش دعوة بينا، أردك إلى أصلك. عشان كده بقول لكم دايما تردوا الأصل وما تتناقش معاه اللي بيقول إيه. إن واحد جاني بيقول صحيح مسلم حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا من غير مرض ولا مطر، يبقى يجوز جمع بالمغرب العشاء وجمع بالعشاء بين الظهر والعصر. فقلت له أنت سلفي؟ هو ده ترد الأصل. أيوة أنا سلف. السلف فهموا الحديث ده إزاي؟ مش احنا بنقول الكتاب والسنة بس كده خلاص خلصت. انت تقول حديث صحيح مسلم، هل صحيح مسلم؟ الامام النووي قال ايه؟ قال ان هذا الجمع الصوري اخر الظهر الى اخر وقته وقدم العصر الى اول وقته فصلها، فكان هذا هو الجمع الصوري لذوي الحاجات، ان اخر المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء في اول وقتها، فكان هو ده المقصود به. ده الفهمه. نفس الشيء سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ ألست تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قال إلزم غرزه تنجو. أدام أنت تشهد أن سيدنا النبي يبقى تعمل إيه؟ وراه مالكش دعوة أنت، ما تدخلش دماغك، ما تشغلش رأسك معاه. ومع ذلك فضل سيدنا عمر يفرك مش طايق. واحنا دايما نقول ايه؟ يجب الا تسبق حماستك حماسة قادتك، فان القاطرة مهما بلغت قوة وقودها لا تخرج عن القضبان.
صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنت مفروض رضيت بالشيخ ده قائدك خلاص، مهما أنت بتغلي خليك وراء القضبان، متخرجش عن القضبان. النهاردة الدعوة خرجت عن القضبان ونزلت في الرمل، نسأل الله العافية. دي كلمة أحد مشايخنا مبارح، قال له إيه الأخبار؟ قال لي الدعوة خرجت عن القضبان ونزلت في الرمل. سيدنا عمر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألم تكن حدثتنا؟ قال له سلم أنا وجعني في الموضوع ده، ألم تكن حدثتنا أننا سندخل المسجد الحرام ونأخذ مفتاح الكعبة ونعرف مع المعرفين؟ يعني هنقف عرف السنة دي، احنا قلنا العمرة دي كانت في ذي القعدة، فكانوا عاملين حسابهم ان يعتمروا ايه ويعودوا للحج. وهذا حالنا، هدينا لم يصل الى البيت ولا نحن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قلت لكم في سفركم هذا؟ قال عمر لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنكم ستدخلون وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسكم ببطن مكة، يا صبرك يا رسول الله. أصل الاستفزاز ما ده، هو مش أنت قلت لنا أن الرسول بمنتهى الهدوء صلي عليه، وهو ده المطلب اللي قلت لك عليه، قد يكون الحلم ها سيد الموقف. لازم الإنسان يبقى هادي جدا وبرسوخ العقيدة يجيب ليردك إلى معتقدك. وبعد أن ساد الهدوء الموقف بهدوء رسول الله، ما هي القضية إن لما يبقى المعسكر مشتعل وانت تشتعل تزيد اشتعالا، لكن كل ما تكون انت هادي وتمتص غضبه، الرسائل بتاع الواتس مش عارف وصلتكم دي ولا لا، ها اللي هي فيها ايه النصيحة الاولانية، كما اننا احيانا، دي من مدرسة الحياة، كما اننا احيانا نحتاج ان نترك الطعام ليبرد حتى نستطيع تناوله، كذلك بعض المشاكل ينبغي ان تتركها لتبرد لتستطيع حلها. لا والله احيانا بتحتاج ان بعض المشاكل ان انت تعمل ايه تهوي عليها عشان ايه عشان تبرد. في مشكله بينك وبين زوجتك بالليل، سيبها لحد نام الوقت، نام الوقت، نام. في مشكله الصبح وانت خارج للشغل، مش لازم، لا لازم احلها دلوقتي قبل ما اخرج، لا لا ليه، اخرج وروح مشاويرك وارجع تكون اتحلت خلصت. وهكذا بعض المشاكل ينبغي، كذلك في نفس المعسكر لو الدنيا مولعة ما تجيش انت ايه، اصلا انت منافق، انت منافق، انت لو كنت مسلم تسأل النبي الاسئلة دي. سيدنا عمر قال بعدها كده قال انا كنت على درجة الشك وما زلت اعمل اعمالا لهذا الموقف وما اظن انني انجو. أيها الناس اتهموا الرأي، فإنه في يوم الحديبية لو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لرددته. أحيانا المعسكر مولع، وإذا استفزت الناس هتكفر، فلازم الهدوء، هدوء رسول الله صلي عليه وحلمه وصبره وردوده الإيه الهادئة. كان الرسول يقدر يقول له ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ده رأيي وانتهينا. اللي مش عاجبه يروح مع الكفار. واحيانا لو حد عصبي زي حالاتي يقول كده، لكن سيدنا النبي لما عالج الموقف بهدوء فاض هذا الهدوء على المعسكر. وبدأوا يكتبوا الوثيقة، ومع أول لحظة في كتابة الوثيقة بدأت المشاكل. ما هي القضية في إيه؟ إن الشيطان يريد أن لا يتم هذا الصلح، لأن الشيطان يعلم أن الصلح ده فاتح، هو عايز يفضل الحرب والاستفزاز. جلس سيدنا علي بن أبي طالب يكتب الوثيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برضو بمنتهى الهدوء، الحلم سيد الموقف. صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان ممكن احيانا يتطلب الموقف لتحتفظ بالانجاز. احنا قلنا الانجاز الاكبر ان المسلمين هيدخلوا مكة، والانجاز الثاني ان في هدنة 10 سنين هيتوقف القتال، فالحفاظ على هذا الانجاز يصلح اننا اتراجع اتنازل خطوة وخطوتين لورا. زي ما قلنا بقى ان الحل الوسط قد يكون هو افضل الحلول، امثل الحلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. هذا ما عهد عليه رسول الله، قالوا لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. قال علي والله لا امحوها ابدا، لا 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 زادت كده. الاستفزازات الى اعلى مستوى، ودي اللي اتكلمنا فيها في الاول خالص، عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، انه رغم كل هذا لم يستفز، وانما كان هادئا حليما مسالما. احنا قلنا الانجازات ثلاثة، لم ترق قطرة دم، انهم سيدخلون مكة العام القادم هدنة 10 سنوات. هذه الانجازات كان في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج الى تضحيات في مقابلها. وهو ده لنا الفايدة الجديدة بقى، ان كل شيء له ثمن، ان كل شيء له ثمن، فاحرص دوما ألا تأخذ حقك كله دون ثمن. الإنجازات الثلاثة دي كانت عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنجازات مهمة وخطيرة وغالية، فعشان كده لها ثمن. ثمنها إيه؟ اكتب، امضي، خلص، ما تحقق لهمش مرادهم، هم عايزين يتلككوا ويمشوا، لا 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 لا، للصمح حد ما يمضوا وبعد كده نبقى ننفاق. بدأ البند بتاع ان اللي مسلم اللي يجي للرسول يرجع. وسيدنا النبي صلى الله عليه فهمهم ان الاسلام غالي، دين مقاتل، فلذلك اللي يسلم ورجعه لهم لو هو صادق هيثبت ويكون دعوة في وسطهم، واللي هيجي لنا مرتد واللي هيرجع لهم مرتد انا مش عايزه اصلا،
مرتد، لكن برضو المشكلة الكبيرة فيه إن يتعرض لموقف يمتحن رضاك بهذا بعد أن أنهوا الاتفاق ومضوا على الأوراق. إذا بشاب من المضطهدين في مكة جاء يرصف في قيوده، والمشكلة الكبيرة أنه ابن سهيل بن عمرو المفاوض، ويقول للمسلمين: أيها المسلمون، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني؟ فما أن رآه أبوه إلا أخذ يجره بتلابيبه ويدفع به أمامه إلى معسكر المشركين، وهو يقول: أبدا، والله هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. أبو جندل. وهنا التهبت عواطف المسلمين من جديد ضد الاتفاقية. امتحان، امتحان شديد جدا، انك انت شايفه قدام عينيك متكتف في الحديد سلاسل، وابوه عمال يضرب فيه، الدم ينزل من دماغه من سنانه من اخيره من انفه، وسهيل بن عمرو اصر على تسليم ابنه محتجا باننا قد وقعنا الاتفاقيه وهذا سيلغي الاتفاقيه. قال: هذا أول ما أقاضيك عليه، لقد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال له: احنا مضينا قبل ما يجي، انتهينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا، وإنا لا نغدر. المطلب هنا الوقت إيه بقى؟ امتحان عقائد المسلمين في وعد النبي، امتحان قلوب. الرسول قال له ان ربنا هيجعل لك انت واللي زيك فرجا ومخرجا بعيدا عن بند الاتفاقية ده، ما تخافش، اصبر واحتسب. والمسلمين مولعين، موقف ايه؟ يشعل الحماس. والرسول صلى عليه يلح على سهيل بن عمرو: طب اديهولي، أجيزه لي؟ قال له: خلاص اتفقنا، بس اديني ابنك ده، ها، لي أنا، هدي أنا لي عشان خاطري. حتى استحيا الاثنين اللي مع سهيل بن عمرو، حويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص، استحيا فقال: يا محمد، نحن نجيره لك. قال له: خلاص، ده وعد ان مش هيبقى تبع ابوه. وابلغ اباه انه اصبح في جوارهما فادخلاه فسطاطا فكف ابوه عن ايذائه، وكان هذا اول فرج يكون لابي جندل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فائده العشرون هنا، الثلاثون: اتهم الرأي. قال أبو سعيد الخدري: جلست إلى عمر بن الخطاب يوما فذكر القضية، أي صلح الحديبية، فقال: لقد دخلني يومئذ من الشك ما جعلني أراجع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مراجعة ما راجعته مثلها قط. ولقد اعتقت فيما دخلني يومئذ رقابا وصمت ظهرا، وإني أذكر ما صنعت خاليا فأبكي ويكون أكبر همي. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبة القضية خيرا فينبغي للعباد أن يتهموا الرأي. سيدنا عمر بيقول كده: والله لقد دخلني يومئذ من الشك حتى قلت في نفسي لو كنا 100 رجل على مثل رأيي ما دخلنا فيه أبدا. فلما وقعت القضية أسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم من يوم دعا رسول الله إلى يوم الحديبية، وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحديبية. بعد الفتح، بعد صلح الحديبية، الناس اللي دخلوا في الإسلام أكثر من اللي أسلموا في 18 سنة اللي فاتوا. قدم سهل بن حنيف من صفين يقول: فأتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأي، فقد رأيتم يوم أبي جندل، فقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا لأمر يقطعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. حتى وقع الأمر: فلما رضينا أرضانا الله. ما تشغلش دماغك، اتهم الرأي، هو ده الموضوع. الفائدة التالية: علاج من يستفزك الهدوء وإحالته على عقله. أهل السير بيقولوا إيه؟ لما رأى المسلمون أبا جندل يرصف في قيوده ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه، مشى عمر بن الخطاب إلى جنب أبي جندل وسهيل بن عمرو يدفعه ويكبكبه، وعمر يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، وإنما هو رجل وأنت رجل، ومعك السيف. قال عمر: فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه، فظن الرجل بأبيه. أبو جندل يرسف في قيود وأبوه عمال يضربه بإيديه ورجليه، وسيدنا عمر عمال يقرب منه ويقرب له السيف، يقول له: يا عم ده دم أهليم، ده مشرك مش مسلم، ويزق له السيف والسيف معك. قال عمر: فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه، فظن الرجل بأبيه، فقلت: يا أبا جندل، إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو أدركنا أباءنا لقتلناهم في الله، فرجل برجل. فقال أبو جندل: يا عمر، ما لك لا تقتله أنت؟ طب ما تقتله أنت. فقال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقتل غيره. قال أبو جندل: ما أنت بأحق بطاعة رسول الله مني. شوف الكلام بقى، إنك تحيل على عقله. قال: لا، طب ما تقتله أنت،
لا أنا ممنوع، رسول نهانا. قال لا يعني نهاك أنت وما نهانيش أنا، مش أنا زيك.
فائدة، إذا رضيت التنازل لتحقيق المراد فلن يكون الأخير، فاحرص على تحقيق مرادك. صلى الله عليه وسلم.
احنا قلنا أن من تنازل مرة سيتنازل دائما وسيتنازل كثيرا، وأن نحن مجربين ده في المفاوضات مع اليهود على طول. مين اللي بيتنازل؟ المسلمين على طول بصفة مستمرة في كل المفاوضات كده. إذا أنت تنازلت يبقى هتفضل تتنازل. فإذا كنت حققت مصلحة بهذا التنازل فما تتوقفش بقى، كمل تنازلتك. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسكوت والتزام الهدوء ليتصرف هو حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وأطاع الصحابة وسكتوا، لم يطلعهم على كتابة باسمك اللهم وهذا ما عاهد عليه محمد، ما امتحنهمش تاني أكثر من كده، لأنه عارف أنه أدام سلكنا سبيل التنازلات يبقى مفتوحة بقى هكمل. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضية ووقعت الوثيقتان وانصرف سهيل بن عمرو وأصحابه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قالها ثلاث مرات فلم يقم أحد. فدخل خيمته على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. الفائدة لي أن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال، أن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال. قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ شوف اللهم أصلح نساءنا وأصلح أولادنا، اللهم اهد نساءنا ورب أولادنا، اللهم احفظ الإسلام في بيوتنا. المرأة لما تبقى موفقة، قلت لكم القصة دي قبل كده للضحك فقط، إن أحيانا تحتاج لمسة حنان، مش تحتاج إلى أوامر ونصائح. عشان كده لما سيدنا أبو بكر مر على حنظلة فوجده يبكي ما لك نافق حنظلة، سيدنا عمر ما عادش نهال عليه بسيل من النصائح، وإنما جلس معه يبكي. أحيانا أحب أن يكون اللي شايفني ببكي يصفطر علي يقول لي ما تبكيش هتفرق إن شاء الله، بس النصائح ثق في الله وكن على يقين وبلاش اليأس، اليأس حرام واليأس كفر وقال الله وقال. عايزين حنية، وخصوصا لما تبقى الزوجة. الزوجة لما سيدنا النبي صلى عليه رجع يقول زملوني زملوني، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى البيت يقول زملوني زملوني، السيدة خديجة ما ألحبش في قولها مالك، وإنما زملته ثم قالت مالك، قال والله لقد خشيت على نفسي. ما قالتلوش طب ايه اللي حصل احكي لي، وانما قال والله لن يضيعك الله ابدا. دي لمسه الحنان. ما قالتلوش طب احكي لي ايه اللي حصل ايه اللي جرى لك، وبعدين مش انا ايه اللي بتقعدش في المكان ده قبل كده؟ ايه اللي وداك هناك في الضلمه والليل ده؟ ما انت اللي بتجيبه النفس.
وانما والله لن يضيعك ابدا. وحسسته ان دي مش مجامله زوجه لزوجها، وانما دي الحقيقه. قالت له ايه؟ والله لن يضيعك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتعين على نوائب الدار. زوجه فاهمه مسؤوليتها، عارفه الواجب عليها، ان ايه شغلتها؟ سكن، مش جاي تحارب. فلما دخل على أم سلمة، شوف الكلمة الطيبة، وهل تحب ذلك؟ قالت له يعني يا رسول الله أنت تحب أنه يحلو؟ قال نعم. قالت اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو بحالقك فيحلقك. قلت له ما كلمش حد ولا ليك دعوه بحد، اخرج اذبح واحلق وبس. فقام رسول الله فخرج فلم يكلم منهم احدا كلمه حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غم، بقى بيحلق له اذبحك وبقت مزحه. وفكوا من نحر البدن وحلق الشعر ثم عادوا، وانتهت قصه الفتح. انا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا لم نكن نعرف ان صلح الحديبيه فتحا، لم نكن نعد صلح الحديبية فتحا حتى نزلت هذه الآية. فتح، خلاصة القضية اللي انت تخرج بها من حلقة الليلة، اتهم رأيك، واعلم أنك إن اتهمت رأيك واستسلمت لأمر الله ورسوله وللمنهج فإنك ستمتحن بمثل أبي جندل وبمثل باسمك اللهم وبمثل محمد بن عبد الله، ستمتحن لكي يظهر منك لله أنك راض بحكم الله ومستسلم لله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان والثبات على الإيمان وزيادة الإيمان. أحبكم في الله، والسلام عليكم.
هنا مدرسة الربانية،
مدرسة الربانية، من مدرسة الربانية نتحدث.